السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب وأيتها الأخوات الكريمات، حياكم الله، أكرمكم الله، آواكم الله، سددكم الله، وفقكم الله. أيها الكرام، العلم هو أعظم شيء يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن هذه الآية: وقل رب زدني علما، فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمر أن يستزيده من العلم. لكن لم نر الله تبارك وتعالى في القرآن كله أمر بالاستزادة من شيء إلا العلم، فقال وقال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وقل رب زدني علما. وتوفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الآية كما هي، فمعنى ذلك أنه إلى آخر لحظات الحياة السعيدة لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو يقول: وقل رب زدني علما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. أيها الكرام، وعلم الفقه من أهم العلوم، بتعلمه يصحح الإنسان علاقته بربه سبحانه وتعالى، وبتعلمه يحسن الإنسان تعامله مع الناس، مع زوجه وأبنائه، مع إخوانه وجيرانه، مع زملائه وأصدقائه، مع جميع الناس. باختصار شديد، من تعلم الفقه وأتقنه وطبقه في حياته امتلأت حياته بالسعادة في جميع النواحي، في علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بالناس. لماذا؟ لأنها ستقوم على أساس من الحق والعدل الذي به قامت السماوات والأرض، كما أوضح ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بفهم أولئك الكرام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتابعين لهم بإحسان، ومن جاء بعدهم، حتى استقر الأمر إلى أئمتنا الذين سطروا لنا هذه الأحكام في كتبهم. أيها الأحبة، في هذه الدروس نقدم لكم شرح كتاب من كتب الفقه العظيمة، وهو كتاب الغاية والتقريب. وكتاب الغاية والتقريب معروف بمختصر القاضي أبي شجاع. متن صغير سهل يسير جدا، وهو على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني الأحكام التي تكلم فيها الصحابة، وتكلم فيها التابعون، وتكلم فيها أتباع التابعين، واستقرت عند الإمام أبي حنيفة، ثم مالك، ثم الشافعي، وما وراء ذلك من الأئمة والعلماء الفقهاء الذين سطروا ما استفادت الأمة كلها على مدى هذه القرون الكثيرة وهذه السنوات الطويلة. هذا المتن يعتني بتوضيح العبادات، نجد فيه الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويهتم أيضا بتوضيح المعاملات العامة، البيع والإجارة والرهن والربا والوقف وغير ذلك، ويعتني كذلك بتوضيح المعاملات الخاصة بالأسرة مثل النكاح والطلاق والخلع والظهار والعدة والرضاع والحضانة والنفقات، وهي أمور مهمة جدا. وهناك أمور أخرى مثل توزيع التركة، الميراث، مثل الأيمان والنذور، مثل الكفارات، أحكام الصيد، أحكام الذبائح، كل هذه موضوعات مهمة نحتاجها في حياتنا الشخصية والعامة، كما قلت على مستوى العلاقة مع الله والعلاقة مع النفس والعلاقة مع الناس. وصاحب هذا الكتاب أيها الإخوة الكرام هو إمام من أئمة المسلمين، عاش في القرن السادس الهجري، وقد حفظ لنا التاريخ اسمه، فهو أحمد ابن الحسين، وحفظ لنا التاريخ بلده، هو من مواليد مدينة أصفهان، ولذلك نقول أحمد ابن الحسين الأصفهاني، هذه المدينة التي فتحها المسلمون في عام 18 هجرية في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وتقع هذه المدينة حاليا في دولة إيران. بعدما ولد هذا الإمام الكبير انتقل به أبوه وأمه إلى مدينة البصرة العظيمة، فإما ولد قبل ما ينتقل أو ولد بعدما ينتقل حسب المنقول في التاريخ. البصرة التي عاش فيها هذا الإمام حياته كانت من المدن التي يقصدها العلماء ويرحل إليها طلاب العلم من أرجاء الدنيا، مثلها في ذلك مثل مكة والمدينة والكوفة ومصر وأمثال هذه البلاد التي أسست وشيدت حضارة الإسلام. ولد هذا العالم الكريم الكبير الجليل وسط هذا الجو العلمي، ونشأ فيه وتعلم وتفقه، وبقي بعدما تعلم الفقه يدرس الفقه 40 سنة. يصفه العلماء الذين نقلوا إلينا حياته وأرخوا لسيرته، يصفوه بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. كان رحمه الله ورعا يتحرى الحلال الصافية في مطعمه ومشربه وملبسه وجميع شؤون حياته، وهذا أثر من آثار دراسة الفقه، أن يعدل الإنسان وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. تولى هذا العالم الكريم التدريس والقضاء والفتوى، وهي مراكز مهمة جدا في ضبط حركة الحياة بالعلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى، التدريس، القضاء، الفتوى. وقد شهد له العلماء بأنه مضى فيها جميعا بالعلم والإتقان والعدل والإنصاف، وهذه هي حياة العالم المسلم. يحرص على تحويل علمه إلى واقع، إلى منهج حياة، يطبق ما تعلمه ويجعله عملا. هذه إطلالة قصيرة على حياة هذا الإمام الكبير صاحب هذا الكتاب الذي ندرسه، مختصر أبي شجاع. أبو شجاع هذه كنية، الكنية التي تبدأ بأب أو تبدأ بأم، أبو شجاع، أبو القاسم، أم محمد، أم كلثوم، هذه كلها إيه؟ كنى. ويعرف أيضا بكنية أخرى هي أبو الطيب. ورغم هذه المكانة العظيمة وهذه المنزلة الجليلة، إلا أن الأخبار الواردة في سيرة هذا الإمام قليلة جدا، شحيحة، لا نجد في التواريخ أكثر مما ذكرت لكم. ومع هذا سبحان الله أثر عمله عظيم جدا جدا، وهو يدل على إخلاصه الكبير، يدل على إخلاصه الكبير. حياة قصيرة صغيرة، لم ينقل إلينا شيء منها شخصي كثير، ولكن الأثر عظيم جدا. هذا كتابه الذي ندرسه الآن، ألفه في نهاية القرن الخامس وأوائل القرن السادس، ظل العلماء يدرسونه ويشرحونه ويعلمونه الناس ويطبقه كل هؤلاء إلى يومنا هذا، وسيبقى إن شاء الله. طيب انظر، نحن الآن في القرن الخامس عشر، من 5 إلى 15 ألف سنة، 1000 سنة وذكره باق، 1000 سنة وعلمه منتشر، 1000 سنة وحسناته جارية. يا له من إخلاص كبير، يا له من علم نافع، وصدقة جارية في ميزان هذا الإمام، وهو شاهد على صدقه وإخلاصه وتفانيه في خدمة الإسلام. جعلنا الله وإياكم من خدام الدين، آمين آمين. فنستعين الله تبارك وتعالى ونبدأ نقرأ كلام الإمام رحمه الله تعالى، ونوضحه بعبارة سهلة جميلة مباشرة. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. أيها الأحبة، يجب على المسلم أن يسعى لمعرفة دينه، يسأل العلماء، يقرأ، يدرس، يستمع، هذا واجبه الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه، كما قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا واجبي وواجبك، أن نسأل، أن نقرأ، أن ندرس، أن نستمع، أن نبحث، فاسألوا تكليف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل من لا يعلم مسألة من المسائل التي يحتاج إليها في حياته يجب عليه أن يسأل عنها حتى يعمل على بصيرة، حتى يطلب رضا الله تبارك وتعالى بحياته، حتى تكون حياته لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي المقابل يجب على العلماء أن يبينوا الدين للناس بالكتابة، بالتدريس، بالوعظ، بالخطابة، بالمحاضرة. هذا واجبهم الذي فرضه الله عز وجل عليهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا واجب عليهم، واجب أن يدرس، واجب أن يكتب، واجب أن يعظ، واجب أن يوضح، واجب أن يخطب، واجب أن يحاضر. وبهذا يحيى الدين وتسعد الحياة. متعلم يسأل، وعالم يجيب، متعلم يستفسر، وعالم يوضح. بهذا يحيى الدين وينتشر، وتسعد الحياة في ظل منهج الله. وهذا الكتاب صورة حية لهذا التفاعل. جماعة سألوا الإمام تصنيفه وهو أجابهم إلى ذلك، قاموا بواجبهم وقام بواجبه. والعالم الحريص على دينه، الحريص على أمته، يبذل كل ما يستطيع من جهد حتى يسهل العلم وييسره ويوصله إلى الطلاب. وهذا ما حرص عليه هذا الإمام الكريم في هذا الكتاب الجميل، فاختصر ولم يطول، واختار ألفاظا واضحة وعبارات سهلة يفهمها كل من يقرأها أو يسمعها. وقسم الكتاب إلى أقسام حتى يستوعبه من أراد حفظه أو فهمه، ورتب المتشابهات مع بعضها: هذه فرائض، هذه واجبات، هذه سنن، هذه أركان، هذه مبطلات، وهكذا، وذكر أعدادها حتى تعرف. يقول لك هذه 6 فرائض، وهذه 10 سنن، وهذه، وهكذا، يذكر لك الأعداد حتى إذا عرفت العدد 6 وجئت تذكرها فذكرت 5 تعلم إن في واحدة ناقصة وتبحث عنها. ترتيب طيب كما سنقف عليه بأنفسنا بعد قليل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب أجره وأن يجزيه عنا خير الجزاء. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. هذه 7 هي التي يجوز أن يتطهر بها الإنسان. أول شيء يبدأ به أئمتنا الفقهاء في كتب الفقه هو الطهارة. لماذا؟ لأن العبادات اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه العبادات أهم من غيرها، أهم من المعاملات، أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب حديث جبريل لما قال: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه يبحثونها في العقائد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هذه الأركان عملية، فلذلك يبحثونها هنا في كتب الفقه. بدأ بالعبادة، الصلاة والزكاة والصوم والحج. أول عبادة من العبادات هي الصلاة، وشرط الصلاة الطهارة، لا بد أن يتطهر المسلم قبل أن يقف بين يدي الله تبارك وتعالى للصلاة. والسؤال بماذا يتطهر؟ أولا بالماء، أول ما يبدأ الإنسان الطهارة، والطهارة تكون بالماء، بالماء به يتوضأ الإنسان وبه يغتسل من الجنابة والحيض والنفاس، به نغسل النجاسات. فبيان الماء تتوقف عليه هذه الأشياء كلها. لهذا بدأ القاضي رحمه الله تعالى بالكلام على المياه التي يصح أن نتطهر بها. وكلمة يجوز في كلامه لها معنيين، وهو معنيان جميلان جدا. المعنى الأول أنه يصح الطهارة بها، فإذا توضأ الإنسان بأي ماء من هذه المياه التي سنوضحها الآن فوضوءه صحيح، اغتسل غسل صحيح، أزال بها النجاسة الحمد لله، تم له ما أراد. ولها معنى آخر أنه حلال، لأن يمكن أن يتوضأ الإنسان، يمكن أن يتطهر الإنسان يغتسل أو يزيل النجاسة بغير هذه الأشياء، حرام عليه. لو استعمل الإنسان في الوضوء الشاي مثلا، الخل مثلا، العسل مثلا، هذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه أولا إهدار لهذا المال، ثانيا هو لا ينفعه بشيء، لا يسمى هذا وضوء ولا يسمى هذا غسل ولا ترفع به النجاسة. فإذا الإنسان جاء بأي مائع من المائعات كما قلت، الخل، الشاي، المرق، مرق اللحم، جاء مثلا باليانسون، أي مشروب من المشروبات، بالعسل، بالخل، وأراد أن يتوضأ، هذا إهدار، تضييع للمال، هذا تضييع للمال. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لكن هذه الأنواع التي ذكرها الآن يصح بها إذا الإنسان توضأ وضوء صحيح، ويحل بها يعني استعمالها في هذا الموضع حلال، حلال. فكلمة يجوز ممكن تبقى حلال وممكن تبقى صحيح. الشيخ هنا ذكر 7 أنواع من المياه كلها تنزل من السماء، كل المياه فأصلها نزلت من السماء، كما قال الله تبارك وتعالى يمتن علينا، يذكر نعمته سبحانه وتعالى علينا في ذلك، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فمثلا ماء المطر الذي ينزل من السماء في شكل قطرات، والمقصود هنا بكلمة ماء السماء يعني ماء المطر، وماء الثلج أيضا نازل من السماء، ينزل على هيئة حبات صغيرة متجمدة تذوب سريعة، شكل من أشكال المطر في طبقة من طبقات الجو، تشكل بهذا الشكل وبقي على هذا الشكل إلى أن نزل إلينا، حبات صغيرة متجمدة أول ما تلام السطح مباشرة تذوب. وماء البرد مثله لكن كن كتل كبيرة ويذوب بعد فترة، فهو مثله مثل الإيه؟ مثل الثلج. إذن ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد، كلها عبارة عن ماء الإيه؟ عن ماء المطر، ولكن في الأول بقي ماء المطر كما هو، وفي الثلج تشكل على هيئة حبات صغيرة تذوب سريعة، وماء البرد تشكل في هيئة كتل من الجليد كبيرة يذوب بعد فترة. هذا كله يجوز للإنسان أن يتطهر به، ماء المطر مباشرة، ماء الثلج وماء البرد بعد ما يذوب، أو ممكن يستعمله كما هو في مسح الرأس ويجزئ، يصيب الرأس منه بلل كما سيأتي إن شاء الله معنا في الكلام على فرائض الوضوء. فهذه الأنواع الثلاثة نزلت من السماء ونراها بأعيننا نازلة من السماء، ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد. طيب والأربعة الباقية؟ سبعة، أخذنا ثلاثة باقي أربعة. الأربعة الباقية تنبع من الأرض، تخرج من الأرض، أو هي موجودة في الأرض، نراها بأعيننا موجودة أمامنا في الأرض. ماء البحر اللي هو المالح، مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط، ماء البحر المالح، وماء النهر العذب مثل نهر النيل، نهر الفرات، نهر دجلة، ماء النهر، وماء البئر، ماء البئر التي نحفرها نحن لنستخرج المياه الموجودة في جوف الأرض، وماء العين. ماء العين هذا لا نحفره، إنما يتدفق ماؤه من فتحة طبيعية في الأرض بدون تدخل منا، لم نحفرها، هي من خلق الله تبارك وتعالى. ومياه العيون هي عبارة عن مياه الأمطار تشربتها الأرض وتكونت في الفجوات التي بين الصخور، وهكذا تظل تتجمع إلى أن تفيض وتبحث عن مكان تخرج منه، فإذا وجد لها مكان من بين الصخور خرجت تدفقت، وهذا ماء الإيه؟ ماء العين. كل هذه الأنواع يجوز إن الإنسان يتطهر بها، يتوضأ، يغتسل، يغسل النجاسات المختلفة كما سنبين ذلك بمشيئة الله تعالى، يستعمل كل هذه الأنواع. وهذا الماء يسميه فقهاؤنا رحمهم الله الماء الطهور، يعني هو طاهر، أصاب بدنك أو أصاب ثوبك أو أصاب فراشك أو مكانك فهو طاهر، لا يؤثر فيها بشيء، وهو مطهر. يعني لو احتجت أن أتوضأ أتوضأ به، احتجت أن أغتسل أغتسل به، احتجت أزيل النجاسة أستعمله، فهو طهور. وكلمة طهور تجمع هذين المعنيين، هو نفسه طاهر وهو مطهر، يستعمل للإيه؟ للتطهير من الأحداث اللي هي الوضوء والغسل، ومن الإيه؟ الأنجاس اللي هي النجاسات. يبقى يمكن أن نشير بعبارة قصيرة، عبارة واحدة، إلى كل هذه الأنواع، والكل ماء نزل من السماء أو وجد في الأرض يجوز التطهير به، بل كما قلنا كلها نزلت من السماء، هي عبارة عن مياه الأمطار، عبارة عن مياه الأمطار. فمياه الأمطار أدركنا بعضها مباشرة فاستعملناه، وهو ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد، وبعضها تجمع في البحار وتجمع في الأنهار وبقي أمامنا، وبعضها تسرب داخل جوف الأرض فاستخرجناه بالآبار أو خرج بنفسه عن طريق العيون الطبيعية وتدفق. كل هذه الأنواع يجوز، يحل، يصح أن نتطهر بها في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجس، كما قال الله تبارك وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فكل هذا الماء طالما بقي على خلقته، لم يتغير عن أصله، لم يتغير عن أصله، يجوز إن إحنا نستعمله في إيه؟ نستعمله في التطهير. أيها الأحبة الكرام، المياه الموجودة في الدنيا كلها بكافة أشكالها بعد اختلاط الناس بالمياه، بعضها باقي كما هو، وبعضها استعمله الناس، وبعضها أثرت فيه بعض الظواهر الطبيعية، وبعضها وقع فيه شيء، وهكذا حياة وخلطة وتفاعل مع هذه النعمة العظيمة التي أعطانا الله تبارك وتعالى إياها، استخدام الناس لها. فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يقف على كافة أنواع الاستعمال لهذه المياه. ومتى نقول إن هذا الماء باق على أصله فنستعمله، وهذا المياه وهذا الماء تغير ولا يجوز أن نستعمله، أو تغير ويجوز أن نستعمله، وهذا الماء نتجنبه ونبتعد عنه؟ ولذلك العلماء قسموا المياه إلى 4 أقسام، قسموا المياه من ناحية الأحكام إلى 4 أقسام، لكن من ناحية التفصيل هي 6. خلينا نقرأ كلام الشيخ وننظر فيه. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى عن ذلك: ثم المياه على 4 أقسام، هي نزلت من عند الله تبارك وتعالى شيئا واحدا، الذي صيرها 4 أقسام واستعملنا واستخدمنا وتفاعلنا معها وتفاعل مظاهر الكون أيضا وياه. يقول: ثم المياه على 4 أقسام: طاهر، وعرفنا معنى كلمة طاهر، نقرأ كلامه كاملا على بعضه وبعدين نفسر إن شاء الله. يقول: ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. 4 أقسام، 4 أقسام. القسم الأول ذكر إنه طاهر وإنه مطهر وإنه غير مكروه استعماله، ده هو الماء المطلق اللي لسه كنا بنتكلم عنه من شوية، ماء السماء بكافة أشكاله، الماء النازل من السماء ونراه، أو الماء القابع في الأرض الموجود قدامنا في البحار والأنهار، أو الماء الذي يخرج من جوف الأرض مثل الآبار والعيون، هذا هو الماء الطاهر المطهر الذي لا يكره استعماله، وهو الماء الإيه؟ وهو الماء المطلق. ما معنى كلمة ماء مطلق؟ يعني باقي على أصله كما هو بدون أي إضافات أخرى، ونحن لذلك نطلق عليه اسم ماء ولا نحتاج في تمييزه إلى أي إضافة أخرى، نقول ماء المطر، ماء البحر، ماء البئر، ماء الصنبور والحنفية، المياه المعدنية، المياه المفلترة، كل أنواع المياه الباقية على أصل خلقتها هي ماء إيه؟ ماء مطلق. طب هل يضر إن إحنا قلنا ماء البئر؟ لا، إن يمكن نستغني عن كلمة البئر. طب الماء المفلتر، ها، خارج من الفلتر، أو المياه المعدنية؟ لا، إحنا برضو بنطلق عليها اسم ماء، وكلمة مية معدنية ما بتفرقش في الطهارة عن المية اللي نازلة من الإيه؟ من الحنفية، ماء الصنبور، هذا اسم الماء المطلق. والآن لما نتعرف على الماء المتغير والمستعمل والمتنجس، هنقول لك كل ما عدا هذه الثلاثة الباقي كله ماء مطلق. وهذا الماء المطلق الشيخ ادانا حكم مباشرة فقال طاهر مطهر. طاهر بمعنى كما قلنا لو وقع على البدن، لو وقع على الثوب، لو وقع على الفراش أو المكان الأرض لا يضر في شيء، لا ينجس، ده هو طاهر. بل لو كان شيء من هذه الأشياء نجس، البدن عليه نجاسة، الثوب عليه نجاسة، الأرض عليها نجاسة، نستعمل هذا الماء نطهر به البدن والثوب والأرض. لو كان على الإنسان حدث أصغر زي يحتاج الوضوء، والحدث الأكبر الجنابة أو الحيض أو النفاس اللي يحتاج الغسل، يستعمل هذا الماء. فالماء اللي في القسم الأول هو نفسه السبعة أنواع التي ذكرناها قبل قليل. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر، مطهر، غير مكروه، وهو الماء المطلق. ثم قال وطاهر مطهر مكروه. عندي ماء هو طاهر، لو وقع البدن على الثوب على الأرض ما في مشكلة، وهو مطهر كذلك لو استعملته في الوضوء، وضوءك صحيح، ولو استعملته في الغسل غسلك صحيح، ولو استعملته في تنظيف النجاسة أيضا يحصل المقصود، لكنه مكروه استعماله، وهو الماء المشمس. الماء المشمس ما معنى الماء المشمس؟ يعني الماء المسخن بتأثير الشمس، لكن هذا في ظروف معينة، ظروف معينة من ناحية الماعون الموضوع فيه، الطبق إذا كان من نحاس، إذا كان من فضة، إذا كان من حديد، هذه الآنية التي تتفاعل مع الحرارة، وليست أي حرارة، ده هذا في البلاد التي توجد فيها حرارة مرتفعة جدا، فإذا تسلطت الحرارة الشديدة التي بهذا الوصف على هذه المياه الموجودة في هذه الآنية، النحاس والفضة والحديد أو أي نوع يتفاعل مع الحرارة، هذا يسميه العلماء الماء المشمس، يعني المسخن بتأثير الشمس. هذا مع إنه ماء طاهر ومطهر قالوا يكره استعماله أثناء سخونته. لماذا؟ لأننا نخاف أن يؤثر على البدن بأذى، أن يؤثر على البدن فيأتي لك عافاك الله بمرض، فلذلك لا نستعمله في شيء، لا نستعمله في الطهارة، وأيضا لا نستعمله في الشرب، لا نستعمله في البدن، أي شيء مما نباشره بشيء من أبداننا لا نضع يدنا فيه، لا نتوضأ منه، لا نغتسل به، لا نشرب منه. طب السؤال ماذا نفعل إذا أردنا أن نستعمله؟ سهلة، نتركه حتى يبرد ثم نستعمله. ولنفس هذا السبب العلماء قالوا يكره استعمال الماء الشديد السخونة، حتى الذي سخنته على النار، حتى الذي سخنته في السخان الكهربائي أو السخان بأي شكل من أشكال، شديد السخونة يعني احتمال فيه ضرر. كذلك الماء العكس من هذا شديد البرودة، بارد جدا، هذا أيضا يكره استعماله. طب لماذا؟ لأنه كما قلت يخشى من استعماله الضرر. ثم هناك سبب آخر، إذا استعملت الماء شديد السخونة في الطهارة في الوضوء مثلا، أو الماء شديد البرودة، أنت مع نفسك، أصدق مع نفسك، هل تسبغ الوضوء؟ هل تصبر على غسل اليد ثلاث مرات كما ينبغي، وغسل الوجه ثلاث مرات كما ينبغي، وتدقق جدا، ولا تسرع إسراعا شديدا؟ مية شديدة البرودة أو شديدة السخونة، ف فالإنسان إذا تطهر به لا يسبغ الطهر، لا يسبغ الطهر. فلذلك قالوا يكره استعماله، يكره استعماله، لا يحرم لكن يكره. ومعنى يكره يعني يجوز لك استعماله ويجوز لك تركه، والأحب إلى الشرع، الأحب إلى الله ورسوله أن تتركه حتى لا تتأذى. وهكذا يحافظ علينا الشرع الكريم من الأذى، ويطالبنا بإتقان العمل، إتقان الطهارة. وإذا أتقن الإنسان الطهارة، تعود على الإتقان فيما بينه وبين الله في عبادته، وفيما بينه وبين نفسه لا يغشها، وفيما بينه وبين الناس يؤدي عمله بأناة، يؤدي عمله بإتقان، يؤدي عمله بجودة، بإجادة. هذا هو الماء الثاني، طاهر مطهر مكروه، وهو الماء المشمس. ثم قال وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل، هذا واحد، والمتغير بما خالطه من الطاهرات، كده اثنين. يبقى أنا عندي هذا النوع من الماء عبارة عن قسمين اثنين، طاهر غير مطهر، وهو واحد الماء المستعمل، اثنين المتغير بما خالطه من الطاهرات. النوع الأول المستعمل هو الماء الذي توضأنا به مثلا، هذا ماء مستعمل. الماء الذي توضأت به مرة لا يجوز أن تتوضأ به مرة أخرى، هو صحيح طاهر، لو وقع على ثوبك ثوبك طاهر، وضعت يدك فيه يدك طاهرة، وقع على الأرض لا مشكلة في ذلك، لا ينجس الثوب، لا ينجس يدك، لا ينجس المكان، لكن لا نستخدمه في التطهير مرة أخرى، لا في الوضوء ولا في الغسل ولا في إزالة النجاسة. لماذا؟ لأنه قال لي غير مطهر، هو طاهر لكن لا يستعمل في التطهير مرة أخرى، هو نفسه طاهر لكن لا يطهر غيره. طيب إذا استعملنا ماء في إزالة نجاسة، عندي مثلا ثوب متنجس واستعملت ماء لتنظيفه، يا ترى هذا الماء ياخذ نفس الحكم؟ يبقى طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ولا الماء يصير نجسا؟ هذا مطلوب معرفته، لأننا نتعرض لهذه المسألة. الماء الذي غسلت فيه الثوب المتنجس، الماء الباقي بعد غسل الثوب المتنجس، ممكن مثلا ولد من الأولاد يطرحه على الأرض، ممكن مثلا رشاش هذا الماء ينزل على بدني أو على ثوبي، فهل يكون الثوب أو البدن أو الأرض نجسة إذا جاء عليها هذا الماء؟ ما هو ماء مستعمل، استعملته في إزالة النجاسة. الإجابة إذا كان الثوب الذي تغسله طهور، وهذا الماء الذي غسلت فيه لم يتغير، لم يتغير ولم يزد، فهذا الماء طاهر. يبقى أنا أبص للمية، أنظر فيها وأنظر في الثوب الذي معي، هل الماء تغير؟ هل الثوب طاهر؟ هل مقدار الماء زائد جدا؟ يعني كانت النجاسة الموجودة في الثوب كثيرة جدا لدرجة أنها تزود مقدار الماء؟ إذا لم يكن ذلك كله قد تحقق فهو طاهر، الثوب طاهر والحمد لله. طيب والماء لم يتغير ومقدار الماء تقريبا هو، إذا خصمنا منه المقدار الذي غسلنا به وشربه الثوب، فهذا الماء طاهر. وهذا نستفيد به في هذا الأمر كما قلت، إذا وقع شيء منه على ثوبك، أو وقع منه شيء على بدنك، أو وقع منه شيء على المكان أثناء الغسل، فهذا كله إيه؟ طاهر. لكن ننبه إلى أمر غاية في الأهمية، وهو أنك إذا كان الثوب المتنجس أردت أن تغسله، صب عليه الماء ولا تضعه هو في الماء. شو بقى عندي مثلا إناء أو عندي حوض فيه ماء قليل، وآتي بالثوب المتنجس وأضعه فيه. لا، هنعرف الآن إن هذا العمل يؤدي إلى نجاسة الماء كله مباشرة. عندك ماء قليل في حلة، ماء قليل في مثلا حوض، ووضعت فيه الثوب مباشرة، لا، هذا الثوب نجس، الماء نفسه تنجس، ها، فلا طهرت الثوب ولا تركت الماء طاهر. فماذا أفعل؟ أصب الماء على الإيه؟ أصب الماء على الثوب، تماما كما نفعل الآن في مثلا تحت الإيه؟ تحت الصنبور الحنفية. لكن الصورة الثانية واردة، الصورة الثانية واردة، أحيانا بعض الناس يغسل القميص أو يغسل السجادة الصغيرة داخل البانيو، ها، فلو مثلا ملأ ربع البانيو نصه، هذا ماء قليل، هذا ماء قليل، كل ما هو أقل من 216 لتر فهو ماء قليل. ما ينفعش أن أنا أجيب السجادة وأضعها في هذا الماء، لا، أفتح الماء عليها وأغسلها أولا، وبعد هذا أضعها في الماء كما أحب، فتصب الماء عليها ولا تضعها هي في الماء. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. طيب، النوع الأول كما قلنا هو الماء المستعمل، الماء اللي سبق استعملته في إزالة النجاسة كما شرحنا الآن، الماء اللي سبق استعملته في الوضوء أو الغسل، خلاص انتهى، لا تستعمله مرة أخرى لنفس الغرض، لا لإزالة النجاسة ولا للوضوء والغسل. لماذا؟ لأنه صار ماء مستعملا، فهو الآن طاهر لكنه غير مطهر. طب ينفع أسقي به الزرع؟ نعم، يسقى به الزرع، لا مشكلة. طيب، ينفع إني أضعه لمثلا الفرس أو الحمار أو أعزكم الله أي حيوان يشربه؟ نعم، يجوز، كل هذا جائز، كل الاستعمالات له بعد هذا جائزة، لكن لا تستعمله مرة أخرى في فرض الطهارة، الطهارة به ممنوعة. هذا النوع الأول من الماء الطاهر غير المطهر. النوع الثاني هو المتغير، ولذلك الشيخ قال وطاهر غير مطهر، وهو الماء المستعمل، هذا واحد، والمتغير بما خالطه من الطاهرات. بنتكلم على الماء الذي اختلط به شيء طاهر وهو لا يحتاج إليه، امتزج به، لا نستطيع فصله من الماء، أصبح له اسم جديد غير اسم المي، مثل المشروبات التي نشربها، الشاي هو عبارة عن ماء تغير لما أضفنا إليه شيئا طاهرا، هو الشاي. القهوة هي عبارة أيضا عن ماء أضفنا إليه شيئا طاهرا، هو مادة الإيه؟ البن. مثل مرق اللحم، الشوربة هي عبارة عن ماء، ولكن وضعنا فيها اللحم ومع الغليان تأثرت بما اختلط بها من هذا اللحم. أنواع العصائر، عصير الليمون، عصير الرمان، عصير المانجو، كل هذا ماء، ولكن أضفنا إليه إضافة، هذه الإضافة طاهرة، فلذلك نسمي هذا الماء اختلط به شيء طاهر. طيب، هل هذه الإضافة ضرورية؟ لا، ليست ضرورية. الماء لا يحتاج إليها، إحنا اللي محتاجين الشاي، اليانسون، القهوة، العصير، الشوربة، المرق، لكن الماء نفسه مش محتاج، لا يحتاج إليها. فالماء الذي تغير بهذا الشكل لا يصح أن تطهر به، لا يتوضأ الإنسان به، لا يغتسل به، لا نستعمله في غسل ثوب أو مكان متنجس، لا، لا يصح. طب لماذا؟ ها، الإجابة لأنه لم يعد ماء، أصبح له اسم جديد، أصبح شاي، ينسون، قهوة، مرق، عصير، ما أصبح ماء. لو قلت ماء لا يعرفه الناس لأنه لم يعد ماء. ورفع الحدث الوضوء والغسل، إزالة النجس غسل الثوب والمكان المتنجس، ده لابد فيهما من إيه؟ ماء طاهر مطهر. طب وهذا العصير، المشروبات، المرق، لا، قال ده طاهر فقط ليس مطهرة. احنا محتاجين في غسل النجاسة، في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، الوضوء أو الجنابة، كل ده محتاجين فيه طاهر مطهر. أما الشاي، اليانسون، كل دي طاهر فقط. وهنا سؤال، متى نحكم بأن هذا الماء الذي تغير صار ماء طاهرا فقط ولم يعد مطهرا؟ قال لي خد عندك أربع شروط. شرط الأول إن يكون التغير كثير، تغيرا كثيرا، هذا أول شرط. إذا كان الإيه؟ التغير كثيرا. طب لو كان التغير يسير، لا، هو طهور، يجوز إن إحنا نستعمله في الوضوء وفي الغسل وفي إزالة النجاسة، لأن التغير إيه؟ يسير، ليس كثيرا، إنما إحنا بنتكلم على الكثير. وأن يكون هذا التغير بشيء يستغني عنه الماء. أما لو كان التغير بسبب شيء لا يستغني عنه الماء، مثل مثلا الطين الموجود في أرض النهر، أو مثل الملح الموجود في أرض البحر، أو مثل أوراق الأشجار الموجودة على شواطئ الأنهار، أو مثل الصدأ الموجود في مواسير المياه المصنوعة من الحديد، أو مثلا كان التغير بسبب إن الخزان بقي فيه الماء فترة طويلة، أن الحوض الذي وضعنا فيه الماء وخزننا فيه الماء مثل البانيو مثلا بقي فيه الماء فترة طويلة. ماذا لو كان كذلك تغير كثير لكنه بسبب لا يستغني عنه الماء؟ ألا، هو ماء طهور يمكن أن نستعمله في الوضوء ونستعمله في الغسل ونستعمله في إزالة النجاسة. لماذا؟ ألا أن الماء لا يستغني عن هذه الأشياء، الصدأ الموجود في المجرى، البقاء في مكانه في الخزان أو في الحوض، الطين الموجود في مجرى النهر أو الأوراق الشجر الموجودة مزروعة على شواطئ الأنهار، هذه الأشياء كلها لا يمكننا أن نحفظ الماء منها، هذه أشياء ضرورية لازم تحصل، ليس بيدنا أن نمنع الماء عنها أو نحفظ الماء عنها. وحتى لو قلنا يعني الشيء الصغير مثل الحوض نغطيه، الخزان نغلقه، طب ماذا نفعل في الأنهار تحت ماء وفوق أشجار؟ فهذا كله مما سامح فيه الشرع. الشرط الثالث، احنا قلنا الشرط الأول أن يكون التغير يسير، هذا يعفى عنه. إذا كان كثيرا لا يعفى عنه. إذا كان التغير بشيء لا يستغني عنه الماء، مثل الطين ومثل الصدأ ومثل البقاء لمدة طويلة، كل هذا الماء لا يستغني عنه، فالشرع سامح فيه. وأما إذا كان يستغني الماء عنه فلا، لا يسامح فيه الشرع، لا يسامح فيه الشرع. كمثل أن تأتي كما قلنا بالإيه، بالشاي تضعه على الماء، خلاص أصبح طاهر فقط، ليس من ضروريات الماء. طيب، شرط الثالث هو أن يبقى اسم الماء. إذا كان اسم الماء موجود خلاص هذا طهور، وأما إذا استبدل اسما جديدا صار اسمه عصير، صار اسمه مرق، صار اسمه من كثرة الطين صار اسمه عجين، عجين تراب مبلل، لا هذا خرج عن هذا الايه، عن هذا الوصف، ما عادش اسمه مية، لا يطلق عليه اسم ماء. الناس لما تبص له كده تقول هذا ليس ماء، ده مرق، هذا ليس ماء، هذا شاي، هذا ليس ماء، هذا ينسون، هذا ليس ماء، هذا طين، وهكذا. فبقى أصبح عندي كم شرط؟ الشرط الأول هو أن يكون التغير كثيرا، يبقى كده طاهر غير مطهر. الشرط الثاني أن يكون مستغنى عنه، فإذا كان الشيء اللي وقع فيه الماء يستغنى عنه فهو طاهر أيضا غير مطهر، وإذا كان منع اسم الماء وأصبح له اسما جديدا مثل اليانسون والشاي والمرق وكذا، فهذا برضو أصبح إيه؟ أصبح غير مطهر. والشرط الرابع والأخير أن يكون المخالط طاهر، يكون المخالط طاهر، الطين طاهر، الصدأ طاهر، الأوراق، أوراق الشجر طاهرة، اليانسون والشاي والحلبة والقهوة والرمان والمانجو والليمون واللحمة، كل هذه أشياء طاهرة. طب لو فرضنا أن شيئا نجس، لا ما عادش طاهر، لم يعد طاهرا ولا مطهرا. وده يدخل في موضوع جديد هو القسم الأخير من أقسام المياه، وهو الماء المتنجس، إن شاء الله نتكلم عنه في لقائنا القادم بمشيئة الله رب العالمين. منتظر بقى من حضراتكم من كان ينظر في الكتاب، أو من كان يكتب ورقنا، أو من كان يستوعب واحدة بواحدة، أن يسأل فيما وقف عليه. عنده سؤال يستطيع يرفع يده، نسمح له بالكلام ويسأل إن شاء الله. تفضل يا أبو ربيع.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله، جزاكم الله خير شيخ،
نسأل الله. اللهم آمين يا رب، وجزاك
فيكم ما شاء الله هذا الشرح الممتع، نسأل الله يحفظك.
الله يبارك لك يا رب، اللهم آمين.
عندي سؤال شيخ بالنسبة للماء الحار.
نعم.
هذا الشرط يعني هو يعني أنا كان يعني معلومات تقول بالنسبة لأنه الذي يكون يعني موجود في الشمس، لكن هل ماء الشمس، ماء الحار في الشمس، هل يصل لدرجة الغليان مثلا في بلاد الشرق الأوسط أو المناطق العادية؟ فهل الماء الذي يكون في هذه الحالة هل يكون، هل مكروه أيضا استعماله أم كيف الحال؟
طيب، عندنا هنا حالتين اثنين. الحالة الأولى أنه ماء ساخن جدا، والحالة الثانية أنه هو ماء ساخن نعم، ولكن ليس في إناء منطبق. فإذا قلنا في الحالة الأولى إن هو ماء ساخن جدا لدرجة الغليان، والإنسان يخشى الأذى على نفسه من استعماله، فلا شك إنه إيه؟ يكره لهذا السبب فقط. وأما إذا كان ماء بهذه الصورة أو أقل، لكنه يعني ساخن وفي إناء من الآنية التي قلنا إنها تتفاعل مع السخونة مع الحرارة، مثل الحديد، الرصاص، النحاس، الفضة اللي يسموها الآنية المنطبعة التي تقبل التمدد، فهذا إيه؟ هذا يكره لأجل هذا السبب أيضا. ففي كده سببين، إما إنه يكره لأنه شديد السخونة، وإما إنه يكره لأجل التفاعل المتوقع ما بين الإيه؟ ما بين الماء وما بين الإناء، ما بين الماء وما بين الإناء في حالة الحرارة الشديدة. وهذا وهذا يكره نعم. فإذا تحققنا الضرر يحرم. إذا تحققنا الضرر، لماذا قال الفقهاء يكره فقط؟ قالوا يكره لأن الضرر مظنون، مظنون فيكره. أما إذا تحققنا إن الضرر يقع، قال الأطباء ذلك، قال أهل الخبرة ذلك، نحن بأنفسنا جربنا قبل ذلك مرة ومرتين فتحقق ضرر، لا يبقى حرام. وضحت الإجابة؟
جزاكم الله خير وبارك الله.
اللهم آمين وجزاكم.
نعم.
اللهم آمين يا رب وإياك. شيخ نور تفضل. نور الدين تفضل يا أستاذ نور. بسم الله. أستاذ أبو الحسن تفضل. أنا فتحت الصوت للإخوة اللي رفعوا إيديهم، من يتيسر له السؤال تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أستاذ نور.
شيخنا، لو افترضنا أن مثلا إنسان لم يجد غير الماء المستعمل وأيضا ماء متغير بما خالطه من الطاهرات،
نعم،
أيهما أخف ويقدمه؟
أيهما أخف في الاستعمال للطهارة؟
نعم، للتطهير.
تحققت الشروط كاملة في هذا وهذا، بمعنى أن هذا مستعمل في فرض الطهارة، حكمنا بأنه مستعمل شرعا لا يصح أن نتطهر به، وكذلك المتغير تحققت فيه الشروط كلها، فهو متغير بمخالط، مخالط طاهر كثير يمنع اسم الماء، فهو أيضا لا يستعمل في الطهارة، تقصد هذا؟
نعم، فلو كانت هناك ضرورة فلا يوجد غير يعني الصنفين.
كيف الضرورة؟ يعني لا يجد ماء أن تقصد؟
نعم.
طيب، ينتقل إلى التيمم. إذا لم يجد إلا ماء لا يجوز التطهر به، ينتقل إلى التيمم، فهو مثله مثل فاقد الماء، هو عنده ماء طاهر وعنده ماء مستعمل وعنده ماء نجس، لا يستعمل أي منها للطهارة، لأن الطهارة لا تجوز إلا بماء طهور، فإذا لم يجد الماء الطهور ينتقل مباشرة إلى التيمم. تمام؟ اللهم آمين يا رب وجزاك.
شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا وجزاك مثله، تفضل.
شيخنا، حيوان مات في المياه التي يعيش فيها مثل السمك،
نعم،
أو ما لا نفس له سائلة مثل الوزغ أو النمل أو غير ذلك،
نعم،
وقع في الماء.
هذا سؤال رائع. نعم، وهذه الميتات منها ما هو نجس ومنها ما ليس بنجس، ومنها ما عفى عنه الشرع ومنها ما لم يعفو، وهذا إن شاء الله يأتي تفصيله في النوع الرابع من أنواع المياه، وهو الماء المتنجس، لنقول متى يتنجس ومتى لا يتنجس إن شاء الله تعالى. ففي أول لقائنا في المرة القادمة يوم الخميس نتكلم بمشيئة الله عن القسم الرابع وهو الماء المتنجس، لأن وقوع الميتة داخل الماء تارة لا تنجسه كما لو كان منه السمك مثلا، وتارة تنجسه نجاسة يعفو عنها الشرع مثل الذباب مثلا، ويمكن ألا أن تنجسه نجاسة لا يعفو عنها الشرع مثل الفأرة مثلا. طيب ومتى يكون نجسا ومتى لا يكون؟ يمكن أن تقع الفأرة وتنجس لكن الماء لا يتنجس. يعني هذا إن شاء الله نتعرف إليه عليه في المرة القادمة بمشيئة الله.
شيخ جزاك الله خيرا. شيخ بس سؤال،
وجزاك
غسل الثوب بالخل،
غسل الثوب بالخل، الخل لا يسمى ماء.
نعم
الخل لا يسمى ماء، فهو له اسم جديد كما قلنا. نعم. أضيفت إليه إضافة خرجته عن اسم الماء وجعلت له اسما جديدا، وهو متغير طعمه ولونه ورائحته شيء منها تغير، فهو متغير، متغير بمخالط، والتغير هذا كثير جدا. صحيح؟
نعم
نعم. فلذلك هو طاهر، هو طاهر لكن له لا يطهر، لا يزيل النجاسة له.
جزاك الله خيرا بارك الله.
اللهم أمين يا رب وجزاك مثله. أستاذة سمية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الماء اللي بيبقى داخل المسبح حمامات السباحة،
نعم،
الماء ده مطهر؟ طاهر يعني يتطهر به الإنسان مثلا، يعتبر انغماسه في الماء يرفع عنه الجنابة، يرفع عنه الوضوء مثلا، يعتبر كوضوء؟ أم الماء ده متغير بوضع فيه كلور ووضع فيه مواد كتير بتساوي يعني بتعدل الماء إنها ما تفسدش تبقى على حالها؟ فهل ماء الحمامات ده طاهر؟
طيب هذا السؤال يتناول أكثر من شيء، احنا هنتكلم في خصوص الماء، وأما بعد ذلك في مسألة الانغماس للطهارة من الوضوء أو من الغسل هنتكلم عنها إن شاء الله في محله. بالنسبة للماء الذي في المسبح أو الحمام السباحة الكبير وتضاف إليه إضافات، تعالي نطبق عليه الشروط اللي ذكرناها. قلنا كم شرط؟ 4 شروط. أول شرط فيها خالطه، يعني الشيء الذي وقع فيه امتزج به لا يستطيع تمييزه، ما ينفعش إن احنا نرفع هذه الأشياء مرة أخرى، ليست مثلا خشبة وقعت نرفعها، لا، ده الشيء اللي وقع اختلط به اختلاطا كثيرا جدا، أدي واحدة. وهذا الشيء الموضوع طاهر ولا نجس؟ هذه الإضافات طاهرة، هذا الشرط الثاني. هذا التغير الذي حصل كثير ولا قليل؟ هنا الحكم، خالطه طاهر يسير ولا كثير؟ يعني نحكم على 3 أشياء، الشيء الأول اللون، الشيء الثاني الطعم، الشيء الثالث الرائحة. هل تغير اللون؟ هل تغير الطعم؟ هل تغيرت الرائحة؟ هل هذه الإضافات يسيرة لدرجة أنها لا تحدث تغير، أو هي كثيرة جدا لدرجة أنها تحدث التغير؟ هو ده مناط الحكم في هذه المسألة. الشيء الرابع، أنا لو نظرت إلى الماء الآن هقول هذا الماء ماء ولا له اسم جديد الآن بهذه الإضافات التي أضفناها؟ إحنا لما أضفنا اليانسون والشاي والحلبة والقهوة قلنا عليها اسم جديد غير المية، خلاص نسينا اسم الماء وسميناها اسم جديد. الماء الذي طبخ مع الفرخة أو البطة قلنا عليه إنه هو مرأة أو شربة وليست إيه؟ وليست ماء، فأحدثنا له اسما جديدا. فهل أحدثنا اسما جديدا لهذا الماء بعد الإضافات التي أضفناها من أجل إبقاء الماء على طهارته؟ هنا بقى النتيجة تكون بعد هذه 4 شروط. فمتهيالي هو خليط وهو طاهر وهو لا يحدث له اسما جديدا، يبقى اسمه ماء. الشرط الثالث بقى، هل التغير يسير أو التغير كثير؟ هو ده اللي يكون في نظر حضرتك ووقت ما تبص فيه. فإذا كان التغير كثير لدرجة لون المية مش لونها، لا أو طعم المية مش طعمها، لا أو رائحة المية لا متغيرة، في هذه الحالة نحكم بأن هي أصبحت طاهرة ولا تصلح للتطهير. أما إذا كان التغير تغير يسير والتغير ده بمخالط الطاهر ولا يستغني ولا يخرج الماء عن اسمه فهو باق على طهارته وطهوريته. ها رأي حضرتك ايه في اخر مرة نظرت فيها الى هذا الماء؟ هل هو تغير تغيرا كثيرا لدرجة ان ما ينفعش خلاص نسميه مية ده اصبح لي اسم تاني؟
يعني مثلا رائحة الكلور نفاذة جدا، فهنا الرائحة تغيرت عن الماء العادي، مع ان الكلور ده موجود يعني في المياه الصنبور العادية في محطات المياه بيستخدموه، ولكن في حمام السباحة بتبقى نسبة عالية فريحته طالعة، ريحته قوية.
بتبقى الريحة ريحة قوية.
اه ريحة واضحة يعني، حتى لا واضحة ريحة الكلور عالية.
وبتزول بعد فترة ولا بتبقى؟
لا بتبقى، لان هو كل فترة لازم يتزود لي المواد دي من مية نار لكلور لمنظفات، يعني الحاجات اللي هي بتبقى الماء على حاله عشان يبقى الماء على حاله، فكل فترة الحاجات دي بتضاف، حتى في النوادي او في الفلل او كده، لا لازم تضاف الحاجات دي كل فترة، فالرائحة بتفضل موجودة، رائحة كلور عالية جدا.
طيب إذا تغير بهذه الطريقة، إذا
تمام.
تغير هذا التغير الكثير، تمام، ففي هذه الحالة لا ما يبقاش مطهر.
تمام جزاكم
تمام،
الله خير.
اللهم آمين يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا.
حياكم الله شيخنا.
يا أهلا وسهلا شيخ عبد الرحمن.
جزاكم الله خيرا ونفعنا
جزاكم
الدارين.
اللهم امين يا رب واياكم.
شيخنا الموضوع حق حاليا الناس لما يغسلوا الملابس يعني في الغسالات، يعني الناس يضعون ملابس نجسه وملابس طاهره مع بعض يغسلونها هكذا،
نعم،
هل هناك شيء يعني في هذا في حرج ام انه لازم يعني كل واحد يغسله على حدة؟
نعم فيه إن شاء الله، وهذا يعني من الأمثلة التي ستأتي معنا في الماء المتنجس على قطة بالنجاسة، فهي نجاسة وقعت في الماء القليل، وهذه علاقتها بالقسم الرابع من أقسام المياه وهو الماء المتنجس. إن شاء الله نبدأ به بمشيئة الله في اللقاء القادم ونوضح هذه المسألة
إن شاء الله تعالى. جزاكم
الله خير.
اللهم
آمين يا رب وإياك. طيب لأجل الصلاة، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.